بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى
أي الجواب على أهل الباطل من القبوريين مجمل ومفصل. وهذا من حسن عرض العلم أن الإنسان يقدم الجواب المجمل لأنه سهل وبسيط يعلمه، حتى يعلمه العامي وطالب العلم، ثم بعد ذلك يأتي الجواب المفصل الذي يكون خاصا بطلاب العلم. فهذا من حسن عرض العلم. نعم. ونحن نعلم أنه حتى القرآن والسنة فيه المجمل وفيه المفصل. نعم.
وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: بين رحمه الله تعالى أنه سيجيب على هذه الشبهات بجوابين، أحدهما مجمل عام صالح لكل شبهة، والثاني مفصل. وهكذا ينبغي لأهل العلم في باب المناظرة والمجادلة أن يأتوا بجواب مجمل حتى يشمل ما يحتمل أن يورده الملبسون المشبهون، ويأتي بجواب مفصل لكل مسألة بعينها. قال الله تعالى: كتاب أحكمت.
يعني مثلا واحد أتى يستدل علي بفعل الحسين وبفعل ابن جبير وكذا في مسألة الخروج أو هذا، فأجيب جوابا مجملا وأجيب جوابا مفصلا. جواب مجمل يصلح لكل هذا، ألا وهو أقول له بأن الحجة فيما قاله الله، فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد، وليس لأحد حجة مع قول الله وقول رسوله. إذا تبين لك ذلك، هذا جواب مجمل، إذا تبين لك ذلك فخذ الجواب عن شبهتك ثم أجيب عن شبهتي جوابا مفصلا، حتى أقطع له ماذا؟ حتى أقطع له الاستدلال بقول أحد أو بفعل أحد في معارضة السنة. وهذا يصلح في هذه الشبهة بعينها، وفي كل شبهة ترد يكون استدلال المخالف فيها بقول أحد أو بفعل. فالمجمل هذا على حسب الشبهات. فهنا مثلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في باب الشبهات التي يستدل بها القبوريون وكذا، فماذا سيكون استدلاله في هذا المجمل؟ سيكون استدلاله بما يناسب في هذا المقام. فإذا كنت في باب الخروج فيكون إجمالك أيضا بما يناسب في هذا المقام، على حسب أنت تعلم من شبهاتهم أن شبهتين في هذا. مثلا هو مثلا قولهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وكذا، في هذا الباب. إذا ماذا سيكون مجمله كما سيبينه الشيخ في مسألة الخروج والمصالح والمفاسد وكذا، والاستدلال بفعل البعض أو برود كذا، يبقى أيضا المجمل الذي تستدل به في هذا الباب هو ربط الناس في الاستدلال بالنص، وأنه لا حجة لأحد مع النص، على حسب. نعم.
قال الله تعالى
مثلا: أمر الوالدين أو ولي الأمر المعاصي وكذا، وأنه لا يجوز المخالفة، وهذا أبوك مهما أمرك بشيء فلابد أن تطيع، والله عز وجل أمر بطاعتهما وكذا، فلابد أن تقاعد قاعدة في أول الأمر قاعدة مجملة، وهي أن الطاعة في المعروف. يبقى الطاعة في المعروف، اعلم أن طاعة أي أحد من الخلق سواء ولي أمر أو والد أو معلم أو أي شيء، لابد أن تكون في المعروف، لأن طاعة هؤلاء إنما هي مستقاة من أمر الشارع لذلك. فإذا تعارض أمر الشارع مع أمر الوالد قدمنا أمر الشارع، فإنما الطاعة في المعروف وعليه. فأنت لا ترى نزع اليد من الطاعة عند المعصية، لكن لا ترى الطاعة في المعصية. الطاعة في المعصية، إنما ركب معصية فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، ولا يتعارض هذا عندك بشيء. لماذا؟ لأن عندك حينما تقول الطاعة الطاعة، فإنما الطاعة مقيدة بماذا؟ مقيدة بطاعة الله عز وجل. فإن أمر بمعصية فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. نعم.
قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فذكر في الجواب المجمل رحمه الله أن هؤلاء الذين يتبعون المتشابه هم الذين في قلوبهم زيغ، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون الآية. ولهذا تجد أهل الزيغ والعياذ بالله يأتون بالآيات المتشابهات ليلبسوا بها على باطلهم، فيقولون مثلا: قال الله تعالى كذا، وقال في موضع آخر كذا، فكيف يكون؟ وهذا مثل ما حصل لنافع ابن الأزرق مع ابن عباس رضي الله عنهما في مناظرته التي ذكرها السيوطي في الإتقان، وربما يكون غيره ذكرها وهي مفيدة.
نعم، عندهم المتشابهات، مثلما قال الرجل لجابر ويحدث: في عدم خروج العصاة من النار، لما قال له: ألم انظر ما تحدث به، ألم يقل النبي ألم يقل الله عز وجل: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته؟ ألم يقل الله عز وجل: وما هم بخارجين منها؟ يبقى هنا استدل بالمتشابه، استدل هنا بالمتشابه. وأيضا لما نظروا ابن عباس استدلوا عليه بذلك: إن الحكم إلا لله فمن حكم الرجال كفر، لأنه قد خالف. أيضا علي قاتل عائشة ومن معها، فإن كانوا مسلمين فعلى ما قتلهم، وإن كانوا كفارا فعلى ما لم يسب منهم. هذه كلها شبهات يريدها. لهذا أهل الباطل ليس باللازم أن تنقطع معذرتهم، فعندهم المتشابه. المتشابه هذا يا إخواني، هل هناك آيات معروفة أنها متشابهة وآيات معلومة أنها محكمة، أم الآية قد تكون محكمة في موضع متشابهة في موضع؟ إذا استدللت بالآية في مواجهة المحكم الظاهر، يعني في مقابلة النصوص الظاهرة، فإن هذا يكون باب استدلال المتشابه، وإن كانت الآية نفسها واضحة الدلالة على موضعها في غير هذا الموضع. يعني مثلا نحن عندنا الآية مثلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدل عظيما عظيما. هذه الآية واضحة عندنا كأهل السنة، واضحة في أن القاتل قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه متوعد على ذلك، وأنه إلى غير ذلك. لكن في مقابلة كلام الخوارج في التكفير بالمعاصي، فإننا نقول هو استدلال بالمتشابه. ليه؟ لأنهم نزعوا إلى سياقها في مقابلة النصوص الواضحة، في مقابلة قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فإن قال الخارجي: آياتك هي المتشابه، آياتنا محكمة وآياتك هي المتشابه، نقول لك ذلك. فما المتشابه والمحكم؟ المحكم ما اتضحت دلالته، والمتشابه ما احتملت. فنقول لقد اتضحت الدلالة في النصوص الشرعية كلها بأن القاتل لا يكفر، ف فلم يكفر الصحابة باقتال بعضهم بعضا، لم يكفر الصحابة باقتال بعضهم بعضا، ولم يقل أحد من أهل العلم بأن القاتل كافر، والله عز وجل قال فمن عفي له من أخيه فسمه أخا، وقال النبي لعمار تقتلك الفئة الباغية وما سماه كافرا، وقال النبي إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين فسموه المسلمين. ها إذن أين دليلك على أنه واضح الدلالة في كفره ثم مع عدوك المتشابها؟ فالآية نفسها طارة تكون هكذا وطارة تكون هكذا على حسب وضوح الدلالة، فما اتضحت دلالته فهو المحكم، ما اتضحت دلالته فهو المحكم، وما كان محتملا فهو المتشابه. فأنت أتيت بآية، هذه الآية سياقها محتمل عندك، هذا السياق محتمل، لكن لما كان عندنا المحكم في نصوص الشريعة كلها الذي لا يطعن في دلالته دالا على كذا، فيكون هذا من باب استدلالك بالمتشابه. فأنا مثلا حينما أرد على الخارجي لما يقول ولا يزل زاني حنازه مؤمن وأرد عليه بالنص وإن زنى وإن سرق، أقول أنت استدل بالمتشابه، ولما أرد أنا على المرجئة لما يستدل بنص وإن زنى وإن سرق وأستدل عليه لا يزل زاني حنازه مؤمن على أن المعاصي تؤثر، أقول أنت تستدل بالإيه؟ بالمتشابه. فنفس النص هنا جعلته محكما وأنت مستدل بالمتشابه في الخارجي، ونفس النص الآخر في الرد على المرجئة جعلته محكما وما يستدل به هو المتشابه، يعني بالمعنى أن المتشابه هو ما عارض الدلالة المحكمة، ما عارض الدلالة المحكمة. فما الدلالة المحكمة؟ أن العاصي لا يكفر وأن المعاصي تؤثر في الإيمان. فلما أجي أنا أناقش الخوارج فتكون الدلالة المحكمة عندي أن العاصي لا يكفر، ويكون النص المستدل به هو النص المتشابه، وحينما آتي أنا لأناقش المرجئة فيكون الدلالة المحكمة عندي أن المعاصي تؤثر، وهكذا. فالمعاصي لا تكفر هذا أناقش به الخوارج، والمعاصي تؤثر هذا أناقش به المرجئة، وهذا جواب عن شبهتي لماذا تجعل نصك محكما ونصي متشابها، لماذا تجعل نصي محكما وتجعل نصك متشابها؟ أقول نظرا لإحكام الدلالة بسائر النصوص، فمن كانت دلالته محكمة بسائر النصوص فنصه المحكم. هذا جواب عن هذا الأمر الخاص، وهو إذا قال لك المخالف نصي هو المحكم ونصك هو المتشابه. نعم.
قال شيخ الإسلام: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال الشيخ العثيمين: قال الشيخ رحمه الله: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. استدل المؤلف رحمه الله بهذا الحديث على أن الرجل الذي يتبع المتشابه من القرآن أو من السنة وصار يلبس به على باطله
يلبس به على باطله
فهؤلاء هم الذين سماهم الله ووصفهم بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ. الآية. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحذر منهم فقال: احذروهم من أن يضلوكم عن سبيل الله باتباع هذا المتشابه، واحذروا طريقتهم أيضا. فالتحذير هنا يشمل التحذير من طريقهم والتحذير منهم أيضا. ثم ضرب المؤلف لهم مثلا بأن يقول لك المشرك: أليس الله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ أوليس للأولياء جاه عند الله سبحانه وتعالى؟
هات كلام من البواب الأول. مثال ذلك
قال: مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء، مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه.
أكبر. يعني إن استدل لك بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، يعني يجوز الشفاعة، إذا استدل بهذا على باطله وأنت لا تفهم فجاوبه بالجواب المحكم. ما هو؟ أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم ومع ذلك كفروا مع إقرارهم بالربوبية، كفروا لما؟ وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء، مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني نفس أنت تقول نفس ما قاله المشركون، فأنت تقول هؤلاء شفعاؤنا ولهم جاه عند الله، والمشركون يقول هؤلاء شفعاؤنا ولهم جاه عند الله، فهل تستطيع أن تغير هذه المعلومة؟ أنهم كانوا مؤمنين بأن الله خالق رازق محيي مميت، وأنهم كفروا بتلك الشفاعة لما تقربوا إلى هؤلاء بالعبادة طلبا لشفاعتهم، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وأنت ماذا تقول الآن حينما تلجأ إلى الصالحين؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فنحن قوم أسرتنا الذنوب ولا نستطيع أو لا يقبلنا الله عز وجل بهذا إلا أن نتخذ وسائط بيننا وبين الله. نقول: ونفس الأمر أيضا قاله المشركون، فهذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. نعم.
قال الشيخ العثيمين: ثم ضرب المؤلف لهم مثلا بأن يقول لك المشرك: أليس الله
يقول وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أعرف معناه، يعني الذي تقول أنت في هذه الشبهات المفصلة، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. أعلم هذا أن المشركين إنما كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ومع ذلك حكم الله عز وجل عليهم بهذا. تأتيني أنت بقى بأشياء هذه المفردة أنا ما أعرف هذه الأحرف. يقول رحمه الله: وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي ما يلقى الفهم الراسخ المختصر إلا الذين قذف الله في قلوبهم الحق، نعم، وصبروا على تعلم الحق. نعم. قال الشيخ:
قال الشيخ العثيمين: ثم ضرب المؤلف لهم مثلا بأن يقول لك المشرك: أليس الله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أوليس للأولياء جاه عند الله سبحانه وتعالى، أوليست الشفاعة ثابتة بالقرآن والسنة، وما أشبه ذلك من هذه الأشياء؟ فقل: نعم، كل هذا حق، ولكنه ليس فيه دليل على أن تشرك بهؤلاء الأولياء أو بهؤلاء الرسل أو بهؤلاء الذين عندهم شفاعة عند الله عز وجل، ودعواك أن هذا يدل على ذلك دعوى باطلة لا يحتج بها إلا مبطل، وما أنت إلا من الذين قال الله فيهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ولو أنك رددت هذا المتشابه إلى المحكم لعلمت أن هذا لا دليل لك فيه. ثم قال:
يعني ما العلاقة بين إثبات المنزلة وبين العبادة؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا كانوا يتقون ردد فيها طيلة عمر. ايه الاشكال في ذلك؟ يعني من كان لله وليا فلا تخف عليه، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ايه الاشكالية في ذلك؟ انت تبين منزلة اولياء الله، لكن ما العلاقة بين هذا وبين ان تعبدهم؟ هل من منزلتهم العالية عند الله ان يأخذوا حق الله؟ ما العلاقة؟ فضائل عمر بن الخطاب، طيب يكون نبيا؟ مقتضى الفضائل يكون نبيا؟ لا. طيب كيف يكون الها؟ ولهذا سيأتي رد ابن عبد الوهاب حينما قال: والأمة أجمعت على كفر ومقاتلة من رفع رجلا إلى رتبة نبي، فكيف بمن رفعه إلى رتبة الله؟ تكلم في فضائل عمر الخاصة، مع أن هذه كمان دلالة عامة في كل ولي ليس فيها التخصيص، وإلا لا يجوز لك أن تدعي أن فلانا ولي، ولا لأحد يدعي أنه ولي إلا إذا كان النص على ذلك. لكن الجنس ممكن. أقول إن لم يكن العلماء أولياء الله فمن؟ إن لم يكن المنفقون الصالحون أولياء الله فمن؟ لكن زيد المنفق، زيد العالم، هو هذا ولي؟ يساوي هذا في الجنة، هذا في الجنة. أنا أقول للناس: يا ناس، طلبة العلم إذا ما كان أولياء الله فمن؟ لكن محمد، وجيه، أحمد، طالب علم، هذا ولي؟ ما أستطيع، لأن الله أعلم بمن يكلم في سبيله. ولا يقال فلان شهيد، ولا يقال فلان ولي، كما لا يقال فلان في الجنة. ففضائل عمر أقولها ثم أقول: وعليه فإنني أستشفع به عند الله؟ ما العلاقة؟ فما الذي في الآية؟ يعني الذي في الآية إثبات أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أثبت هذا. من الذي يمنعك من إثبات هذا؟ لكن لا تعطي الأولياء حق الله، حقا هو الله عز وجل. نعم، فهذا انحراف وزيخ، ويعارض المحكمات. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فصل لربك وانحر، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذا استعنت فاستعن بالله، إذ تستغيثون ربكم فلا تخافوهم وخافوني، إياك نعبد وإياك نستعين، إنهم كانوا يدعون ربهم خوفا وطمعا، وهكذا. فهذه آيات دل على حصر العبادة في الله عز وجل، فكيف تصرف هذا بنص عام: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولم يحزن؟ نفس الاستدلال بمن يستدل بالمشايخ في مواجهة السنة: المشايخ ولهم فضائل، والمشايخ احنا لنا لا علاقة لنا بهذا، نحن في الإرادة الخاص، الإرادة الخاص. هؤلاء المشايخ خالفوا السنة، هل الموضع موضع ذكر فضائل، ولا الموضع موضع تحرير المسألة علميا أصابها وأخطأ؟ يعني أنا الآن آتي أقول مثلا: ابن عباس يقول بأن من أهدى فإنه قد حرم عليه كل شيء، حرم عليه، صار محرما، من أهدى شيئا البيت صار محرما. وعائشة قالت وخطأت ابن عباس. أقول لعائشة: ابن عباس قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم علمه التأويل، ابن عباس قال فيه النبي، قال فيه النبي وابن عباس، وأذكر فضائله. ليس الموضع موضع فضائل، لكن من انتقص ابن عباس وقال لك بأن ابن عباس كان ضالا جاهلا استدل بهذه الفضائل. فهناك مواضع تذكر فيها الفضائل، وهناك مواضع لا يصح الاستدلال بها. ألا ترون يا أخواني أن قاعدة أهل الباطل واحدة؟ هي واحدة، هي واحدة. إيه يعني ابن باز عالم الأمة، إمام هذا الزمان بلا مدفع؟ لكن ابن باز يخطئ. لما آتي أنا أقول ابن باز أخطأ في هذه المسألة، تقول ابن باز أنت أنكرت الجميل الذي كذا وكذا، تتعلم عند ابن باز، وفي النهاية تقول أخطأ ابن باز. أقول نعم، أقول أخطأ ابن باز، أخطأ ابن باز 100 خطأ، هكذا قال ابن باز، هكذا علم ابن باز. ألم تقل بأن له جميلا عليه في التعليم؟ هكذا علمني أنني أقول أخطأ ابن باز. فليس الموضع موضع فضائل. ما العلاقة بين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ما العلاقة بين بتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه وبين قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه لا يستغاث بي. هذا باب وهذا باب. فأهل البطل استدلالهم واحد مثل ما جاءني شباب الله يكفينا شرهم والله وجدت في قلبي منهم ما وجدت الله يكفيني شرهم يسألون عن الجهاد في سوريا ويسألون عن الجهاد في العراق وأننا نريد يعني أن نذهب وكذا فهل نكون بذلك آثمين؟ المشكلة الواحد ما لا يستطيع الحقيقة يقدم الدبلوماسية في الجواب. الاحتمال أن يكون هو جاهل وقد التبست عليه الشبهة وجاء يسأل ويستنصح، فالإنسان يخشى أن يكتب النصيحة. فبينت لهم الأحكام الشرعية وأنه لا يجوز والجهاد هذا لابد أن يكون بشرطه. أنتم صليتم الآن الفجر، لو قام واحد فصلى أربعا وجئت أنا أعترض عليه فقال يا شيخ الصلاة خير وإنك لن تسجد الليل سجدة إلا رفعك الله بها درجة، هل يصح الاستدلال بهذا؟ كذلك العواطف ما تنفع، لابد أن يكون بشرط، ومن شرط الجهاد الدولة إمام وكذا. قال طيب إذا ما كان في دولة؟ قلت نصبر، النبي لما لم يكن في دولة ما جاهد، هل كان النبي مقصرا في هذا؟ لما لم تكن دولة لم يجاهد، لما قامت دولة جاهد. ولو مت وأنت على هذه النية، نية الخير، أنك لو حصل الجهاد لجهاد فأنت على خير، لكن لا يجوز أن تسافر إلى هنا ولا هناك، هذا فساد. يعني نأثم؟ أيوة نعم تأثم، تأثم إذا سافرت وتأثم إذا قتلت تأثم. فهذه الجماعات سواء داعش ولا تنظيم القاعدة ولا هذه الأفكار ولا كل جماعة، قل بس الخلافة كيف تعود؟ قلت بس هذه مربط الفرس عند جميع الجماعات، كل يلعب على الشباب بإعادة الخلافة. يا أخي النبي قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ولا تكون الخلافة على منهاج النبوة إلا بالعلم والتزكية. إن كنتم صادقين تعالوا تعلموا واعبدوا الله عز وجل وتعلموا، حتى إذا قام الجهاد وراء الإمام، قال النبي لما جعل الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، إذا قام هذا خلاص كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يستدلون بماذا؟ بالنصوص العامة في الخلافة ومحبة إعادة الخلافة، يعني نترك المسلمين هكذا، لابد من خلافة لابد من خلافة. لكن أين شرط الخلافة؟ أين شرط إقامتها؟ أين شرط إقامتها؟ فالشاهد أن كل هؤلاء إنما يستدلون بالمتشابه. ما المتشابه؟ الذي يكون محتملا في كلامهم فيطوعونه ليكون نصا عاما، ليكون نصا خاصا في هذه المسألة عندهم. نعم، فإيه العلاقة بين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبين تقديم النذر والذبح والدعاء؟ إيه العلاقة؟ ما في أي علاقة مطلقا، لأنك إن جئت تذبح أقول لك فصل لربك وانحر يلا واجهني بهذا، لن تستطيع لن تستطيع. إذا جئت تدعو سأقول لك إذا سألت فاسأل الله، لن تستطيع أن تجاوبني بهذا في هذا المورد الخاص، المورد الخاص. نعم، يعني أنا أجي الآن أستدل عليك بالمورد الخاص في تحريم الربا وأقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وأقول حديث عبادة الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره، يدا بيد وهكذا، تستدل لي أنت من فرج عن المسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وهذا الذي جاءني إنما فرجت كربة لأنه محتاج، هو نفسه الذي طلب أن أجعل له الزيادة مقابل أن يمنحني مالا. أقول هذا استدلال في مقابلة المورد الخاص، فرج الكربة لكن ليس بالرب. وهات النص الخاص في القرض تبتغي بذلك وجه الله، فمن أقرض مرتين كان كمن تصدق. هات النص الخاص، لكن لا تستدل عليه بالنص، ماذا؟ بالنص العام، مثل الذي يستدل بالنصوص في كفر النوع على النصوص في كفر ماذا؟ العين. ليس هذا مورد الخلاف أن أختلف معك في النوع، إنما هذا مورد الخلاف أن أختلف معك في المعين، فلا تستدل بالنص العام في المورد الخاص. إذ المورد الخاص له نصه وله دليله الخاص به. نعم.
ذكر المؤلف رحمه الله
والاستدلال بمحبة آل البيت في مقابلة عبادة آل البيت وآل بيت رسول الله. سمعت بعضهم هذا علي جمعة لما قام في أول الثورة لما قالوا أن يعني هؤلاء الإسلاميين يهدمون القبور، والله يا أخوان أنا ما رأيت هذا الرجل في منظر مثل ما رأيته هذه المرة وهو على المنبر، والله يا أخواني كذا يسقط من على المنبر من شدة التأثر والحماس في الدفاع عن هذه القبور، كاد يسقط من على منبره غير على هذه القبور. ويستدل بالفضائل الأولياء وآل البيت، وما علاقة هذا بذات؟ استدل بالنص الخاص. ألا بعثك يا علي جمعة على ما بعث عليه نبي أمته؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا وشرفا إلا سويته؟ هذا إن كنت عالما. لكن لا يستدلون بهذه النصوص الايه الخاصة على هذه الموارد العامة. وهكذا كل واحد زي الرضواني، قضية الأسماء والصفات وأن محور الدين على الأسماء وعلى الصفات وأن الأسماء والصفات توقيفية وأن كذا، صحيح هذا، لكن هذا تستدل به على إراداتك الخاصة الباطلة في عد لم تسبق إليه. فين التوقيف؟ أتظن أن التوقيف هو النص وفقط؟ التوقيف هو النص والفهم، هذا هو التوقيف، النص والفهم. فأين الفهم؟ أين التوقيف في الفهم؟ لما تقول إن الليل 99 اسما، هذه مفردة وأخرى هذه مضافة 99 اسما، يبقى 99 و 99 فالمجموع كام؟ 99 زائد 99. لكن هو عنده ان 99 اسما هذه 99، 100 الى واحدا هذه 99. انا اريد كتابا واحدا قال بهذا الفهم، وهو يدعي التوقيف. طيب التوقيف هذا فين؟ اين توقيف هذا في الفهم؟ 99 100 الى واحد، وليس منها لفظ الجلال، ليس منها لفظ الجلال. فإن قلت فهم السلف، قال السلف ما استطاع أن يجمعوا هذا، لأنه ما كان عندهم جمع هذا مستحيل، لكن لما حصل الكمبيوتر وهذا استطعنا أن نجمع مثل هذا من الموسوعات 35 موسوعة أو كما هو يقول، فلم يكن هذا في مقدور من سبقنا. ودائما أهل الباطل يريحوننا حينما يستدلون بغير المعقول. لما الواحد يعني يكون عنده شطط في الاستدلال يريحك، يريحك ليه؟ لأنه يكون قد أظهر ما عنده، خلاص أظهر كفانا الحمد لله، هذا كفانا. لما يأتي واحد يحاسبك في الألباني، أنت يا هشام يا بيلي، تقول الألباني في هذا القول وافق المجاهد، وتنفن يكون الألباني مرجان، الألباني جهمي والألباني كذا، ولابد أن تعترف بهذا، ويدعي الغير على السنة، وهات من كلام السلف من يفرق بين الزلة والانحراف، مع أن كل كلام السلف موجود في هذا، كلام ابن تيمية في رفع المنام، وكلام الذهبي في السير، وابن جرير الطبري، كل هذا. لكن يريحك لما يجي إباه، يريحك لما يجعلك في خندق أنت وابن تيمية والشوكاني والصنعاني وهؤلاء وكل هؤلاء على الباطل، خلاص أراحك. يعني أنت تطعن في ابن تيمية وهؤلاء، أرحتنا يا رجل، خلاص غير على السنة كيف. ولما يجي الحج يريحك ويتكلم في العضو بالجهل، لما يريحك تنتقد ابن عبد الوهاب في تكامل رسوخه، وينتقد ابن تيمية في تأصيله بالرد على هذه، وينتقد هؤلاء خلاص، والذهبي وابن عبد البر أراحك. ولما يجي الحازمي يكفر من لم يعذر، من يكفر من أعذر ولم يكن مشركا، وإن بقي مجاهدا ضد الشرك وأهله أراحك. فهؤلاء مريحون. لقد أراحتنا الجهمية حين عطلوا الأسماء والصفات، ولقد أراحتنا المعتزلة، ولقد أراحتنا الأشاعرة، ولقد أراحتنا المرجئة. أراحونا، أراحنا الإخوان، أراحتنا مدرسة الإسكندرية لما تورطوا هذه التورطات. أراحونا، أراحونا، أراحنا رسلان بكذبات وسرقات وتلبيسات وغلو في الجرح والتعديل. أراحتنا مدرسة كاملة، مدرسة الرسلانية بما فيها من زهران وغيره، لما قالوا بكلام المعتزلة في العزل، ولما قالوا بكلام المرجئة فيها. أراحونا يا إخواني، أراحونا، أراحونا. فلم يعد لبس في هذه الأبواب إلا على المتبعين المتشابه. خلاص أنت حر، أنت حر. أراحونا هؤلاء، أراحونا والحمد لله. فأهل الباطل يريحون إذا أوضحوا سبيلهم وأوضحوا طريقتهم. نعم.
ذكر المؤلف رحمه الله كيف نرد المتشابه إلى المحكم، أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ويؤمنون بذلك إيمانا لا شك فيه عندهم، ولكنهم يعبدون الملائكة وغيرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ومع هذا كانوا مشركين استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم. وهذا نص محكم لا اشتباه فيه، دال على أن الله لا شريك له في ألوهيته وفي عبادته، كما أنه لا شريك له في ربوبيته وملكه، وأن من أشرك بالله في ألوهيته فهو مشرك وإن وحده في الربوبية. قال قوله رحمه الله ما ذكرت أيها،
وهذا رد على أعظم شبهاتهم، أننا نؤمن بأن الله خالق رازق محيي مميت مدبر، كيف تكفروننا مع هذا؟ أليس هذا إيمانا؟ نقول بلى، هو إيمان، لكن شرطه حتى يقبل أن تفرده بالعبادة أيضا كما أفرطته بالخلق والتدبير. وهذا معنى قول الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي لا يؤمنون إيمان الربوبية إلا وهم مشركون في الألوهية، فما نفعهم ذلك. نعم.
قوله رحمه الله ما ذكرت أيها المشرك من كلام الله تعالى وكلام رسوله لا أعرف معناه، ولكني أعلم أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله.
يعني أنت الآن تأتيني بحديث الضرير وتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الضرير أن يقول يا محمد وكذا إن أتوجه بك يا الله، أنا يا أخي أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التعلق به وإعطاء حق من حقوق الله له، هذا المحكم الذي أعلمه في كثير من النصوص. أما هذا الحديث أنا ما أدري، هو صحيح هو ضعيف، هو دل على ماذا أنا ما أدري، لكن الذي أعلمه أن كلام النبي ما يتعارض مع كلام النبي الآخر، وأن كلام النبي ما يتعارض مع كلام الله، والله يقول قال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا الذي أعلمه. أما كلامك هذا ما أفهمه، لكنني أتيقن أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام الرسول لا يتناقض، وأن كلام النبي مع كلام الله لا يتناقض. شوف هذا التربية على إيه؟ على المحكمات. وهذه كما قلت لكم من قبل بأن طالب العلم الذي يعلم الأمة إنه يعلم صنفين، عوام وطلبة علم. وظيفتك مع العوام ما هي؟ أن تضبط لهم الأصول العامة، أن تعلمهم هذه الأجوبة العيه العامة التي لا يخترقون من خلالها، التي لا يخترقون من خلالها، سواء في الاتباع، في التوحيد، في الاستدلال. علمهم القدم يا عوام يا ناس، وارد ان اي واحد يخرج عن المنبر يقول لكم كلاما، اي واحد يقول لكم شيئا قولوا لو هات لنا دليلا من الايه من السنة، وهل العلماء قالوا هذا ولا لا. نعم.
قال يريد بقوله لا أعرف معناه أي لا أعرف معناه الذي أنت تدعيه، وإنني أنكره ولا أقر به، لأنني أعلم أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وكذلك كلام الله لا يناقض بعضه بعضا. وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه لا شريك له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، إلى آخر الحديث. وهذا كله يؤيد بعضه بعضا، ويدل على أن الله تعالى ليس له شريك في الألوهية، كما أنه ليس له شريك في الربوبية. قال قوله رحمه الله: وهذا جواب جيد سديد، يعني قول الإنسان لخصمه أن كلام الله تعالى لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخالف كلام الله، وأن الواجب رد المتشابه إلى المحكم. فهذا أجاب بجواب سديد، أي ساد لمحله، لا يمكن لأحد أن يناقضه أو يورد عليه ما ينقضه، لأنه كلام محكم مبني على الدليلين السمعي والعقلي. وما كان كذلك فإنه جواب لا يمكن لأي مبطل أن ينقضه. قوله: ولكن لا يفهمه، إلى آخره، يعني أن هذا الجواب لا يفهمه إلا من وفقه الله، فكشف عنه فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. ثم استدل لذلك بقوله الله
أكبر
تعالى:
الله أكبر. هذا الموفق يا إخوان، سبحان الله، الله أكبر. الموفق هو من حفظه الله من فتنتي الشبهات والشهوات، وليس يهلك العبد إلا فتنة الشبهات أو فتنة الشهوات. والقلب السليم هو السالم من الفتنتين، من فتنتي الشبهات والشهوات. فإذا سلط الله عليك شبهات أو سلط الله عليك شهوات، فإنك لا تكون موفقا وتكون منحرفا، فما يؤتى العبد إلا من أحد هاتين الفتنتين، وأعظمهما الشهوات. لأن فتنة الشبهات، لأن فتنة الشبهات فتنة علمية. شبهات يؤتى الإنسان من قبلها فتكون فتنة علمية، تتعبد الله بالباطل. أما الشهوات فهي عملية، فالإنسان يفتح له هذا الباب فيكون محبا للمال، للنساء، للرياسة. أما الشبهات فهي فتنة علمية تتعلق بالدين. كل الجماعات والطوائف فتنتهم فتنة شبهات في أصلها، وإن كان عندهم الشهوات. فقال: إلا من وفق الله فكشف عنه فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. ثم استدل ذلك بقوله: وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي ما يوفق للدفع بالتي هي أحسن إلا الذين صبروا. والذين صبروا على معناها الذين صبروا على التعلم، وصبروا على أخذ الحق من مظانه، فهؤلاء إن شاء الله يوفقون لدفع أي شبهة ترد عليهم. طيب، نكتفي بهذا القدر.